أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الخامس من لقاءات شرح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وكنا في نهاية اللقاء الماضي قلنا سنتكلم عن شيء يتعلق بسنن الوضوء قبل ما ندخل في درس اليوم، وهذا الذي قصدته يتعلق بمسألة التثليث. قلنا غسل العضو ثلاثة، سواء كان مغسولا أو ممسوحا، تكراره مرة، الثانية، الثالثة. الأولى فرض، والثانية والثالثة سنة. لكن هناك بعض الحالات يجب أن نترك فيها التثليث، يجب أن نترك فيها التثليث، كمثل مثلا لو كان الوقت ضيق، أمام الإنسان مثلا 10 دقائق على الصلاة، وإلا خرج وقتها، ماذا يفعل؟ هل ينشغل هذه الدقائق العشرة بفعل السنن مع الفروض وتثليث الأعضاء بدلا من غسلها مرة؟ لا، إنما يترك الإيه؟ يترك التثليث. كذلك لو فرضنا أن الماء الذي معك ماء قليل، بحيث لو غسلت مرة مرة سيكفي للوضوء، وإذا غسلت ثلاثا ثلاثة مثلا سينتهي منك الماء وتحتاج إلى التيمم. هنا نقول لك اترك التثليث، اترك التثليث. يطلب منك الشرع في هذه الحالة أن تترك الإيه؟ التثليث. كذلك لو كان مع الإنسان ماء يكفيه لوضوئه مرة مرة، والباقي يحتاج إليه ليشربه، أو ليشرب منه أولاده، أو ليشرب منه حيوانه، أو مثلا ليضع منه في السيارة، وهكذا. هذه الحالات كلها نقول له إيه؟ اترك التثليث، اترك التثليث، اغسل مرة واترك الباقي للشرب. كذلك لو كان الإنسان لو ثلث أعضاءه ستفوت عليه الجماعة الأولى، ولو أنه غسل مرة مرة، أو أي جماعة، أو أي جماعة، هناك جماعة مقامة تصلي وأنت دخلت تحتاج للوضوء، أدخل توضأ مرة مرة حتى تدرك الإيه؟ حتى تدرك الجماعة. لأن التقدير في ظنك انك لو غسلت 3 مرات ومسحت 3 مرات لن تدرك الجماعه، نقول لك ايه؟ يطلب اليك الشرع كذلك ان تترك التثليث في هذه الحالات. تنبيه اخر في مساله الموالاه. قلنا في الموالاه ان الموالاه سنة، الموالاة سنة، يجوز أن يترك الإنسان الموالاة اللي هو فعل الغسل والمسح لأعضاء الوضوء بتتابع، يجوز أن يترك الإنسان هذا. لكن هذا الحكم في حق الإنسان السليم، في حق الإنسان المريض اللي هو عنده سلس بول، عنده انفلات ريح، المرأة اللي عندها استحاضة أيام زائدة على أيام الحيض، هؤلاء اسمهم أصحاب الأعذار، والموالاة في حقهم واجبة، يجب عليهم أن يوالوا بين أفعال الوضوء، ينتهي من غسل الوجه فيدخل مباشرة على غسل اليدين، ينتهي من غسل اليدين يدخل مباشرة على مسح الرأس، ينتهي من مسح الرأس يدخل مباشرة على غسل القدمين، وهكذا. وبعد ما ينتهي من الوضوء يتحفظ، يضع قطنا أو قماشا أو ورقا أو منديلا بين الموضع الذي ينزل منه الماء أو الدم وبين الثياب، بحيث أن إيه؟ ما ينزل من النجاسة، الدم أو البول، ينزل في هذه الإيه؟ في هذه الحفاظة، وبعد ذلك يرميها وتكون ثيابه إيه؟ ثيابه طاهرة أثناء الإيه؟ أثناء الصلاة يعني. وبعد ما يعمل هذا العمل يدخل مباشرة في الصلاة، إذن هو يوالي، يوالي بين أشياء كثيرة، يوالي بين الاستنجاء وبين التحفظ، ويوالي بعد التحفظ يدخل على الوضوء، وبعد الوضوء يوالي أيضا يدخل في الصلاة مباشرة، وكل هذا يفعله بعد الأذان، لا يفعل شيئا من هذا قبل الأذان، لما يفعله بعد الأذان. فالموالاة التي تكلمنا عنها في اللقاء السابق كانت سنة في حق الإنسان السليم. أما في حق الإنسان المريض، إحنا بنسميه صاحب الضرورة أو صاحب العذر، هذا إيه؟ الموالاة في حقه واجبة. هذا ما كنت أردت أن أنبه إليه في اللقاء الماضي بالنسبة لسنن الوضوء التي تكلمنا عنها، فمنها ما يستحب أو يجب تركه أحيانا مثل التسليس، ومنها ما يرقى إلى درجة الوجوب ويجب فعله مثل مسألة الموالاة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل، قال: والاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب، ولا يتكلم على البول والغائط ولا يستقبل الشمس ولا القمر ولا يستدبرهما. هذا الفصل كله يتكلم عن شيئين، الشيء الأول عن الاستنجاء، والشيء الثاني الآداب التي يراعيها الإنسان أثناء ذلك، آداب قاضي الحاجة. إذن فهو يتكلم عن الاستنجاء ويتكلم عن آداب قاضي الحاجة، وبدأ بالأول منهما فقال: والاستنجاء. الاستنجاء، ما معنى الاستنجاء؟ هو إن الإنسان بعدما يتبول أو يتبرز يزيل، يقطع هذا الأذى عن نفسه، يزيل هذه النجاسة عن نفسه، سواء من الأمام القبل، الماء وغير ذلك، أو في الدبر، البراز وغير ذلك. وهذا كما قال الشيخ واجب، هذا إيه؟ هذا واجب من البول والغائط، واجب من البول والغائط، وواجب من غيرهما كذلك، واجب من غير الايه، من غير البول والغائط. ما معنى واجب؟ اتفقنا قبل ذلك على أن واجب يعني يتحتم فعله، يلزم فعله، فرض فعله، يأثم الإنسان إذا لم يفعله. وزيادة هنا أنه لا تصح صلاته إلا إذا أزاله. طيب، البول والغائط وغيرهما، ما معنى وغيرهما؟ غيرهما يعني أي خارج نجس ملوث يجب على الإنسان أن يغسله. فرضا مثلا خرج دم، فرضا مثلا خرج ودي، فرضا مثلا خرج مذي، وسنتعرف إلى هذه الأشياء، ولكن معرفتنا بها يعني معرفة تكفي الآن. فإذا خرجت هذه الأشياء فهي نجسة، المذي نجس، الودي نجس، الدم نجس، البول والغائط نجس، حتى لو خرجت حصوة من الإنسان، لو خرج شيء من الطعام كما هو ولكنه ملوث، لوث المكان، هنا نجس. فيجب على الإنسان أن يغسل كل خارج نجس ملوث بعدما يقضي إيه؟ يقضي حاجته. بماذا يغسله؟ بماذا يزيله؟ بماذا يقطعه؟ بماذا؟ بطريقتين اثنتين، إما بأنه يغسل بالماء، إما بأنه يغسل بالماء، أو أنه يستعمل شيئا مثل الحجر أو مثل الحجر. لو غسل بالماء معروف أن الماء يزيل الشيء الخارج ويزيل آثاره، لا يبقى بعد الماء لون ولا طعم ولا رائحة، كل الآثار تزول، تزول العين الشيء نفسه وتزول آثاره. وإذا الإنسان استعمل مكان الماء حجر، حصوة، أو ما في معناها كما سنوضح الآن، فهو يزيل العين فقط، يزيل الشيء فقط، وتبقى آثاره، تبقى آثاره، يبقى اللون، يبقى بعض الإيه؟ بعض الآثار. هذه عفى عنها الشرع، الشرع عفى عنها. يضطر الإنسان أحيانا إلى استعمال هذه الإيه؟ الأشياء لعدم وجود الإيه؟ الماء في المكان الذي هو فيه، أو عدم وجود الماء عموما، فيمكن أن ينتقل. طيب، لو أن الإنسان أراد أن يجمع بين الأمرين هذا أفضل وأفضل، ولذلك قال الشيخ: والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء. الحجر مثله في حماماتنا اليوم المناديل الورقية، يمسح الإنسان أولا بالمنديل وبعده يغسل بالماء. طيب، لو مسح بالمنديل فقط يكفي؟ نعم يكفي. ولو غسل بالماء وحده يكفي؟ نعم يكفي. فإذا أراد أن يجمع بينهما ماذا يفعل؟ يقدم المنديل أولا ثم يغسل بالماء بعده، وبهذه الطريقة الجمع بين الاثنين أفضل من أنه يغسل فقط أو يمسح فقط. يبقى له إيه؟ 3 طرق: يكتفي بالمنديل، ممتاز، يكتفي بالماء، ممتاز، يجمع بين الاثنين أفضل وأفضل. قال: والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار، يمكن هذا ويمكن هذا ويمكن هذا. طيب، ما معنى الحجر؟ الحجر معناه شيء جامد، هذا وصف الإيه؟ وصف الحجر، جامد طاهر يزيل النجاسة، سميه العلماء قالع للنجاسة، يشترط فيه أن يكون غير محترم. فمثلا لا يجوز أن يستنجي الإنسان بشيء من الطعام، لا يجوز أن يستنجي الإنسان بشيء من بقايا الطعام كالعظام، لا يجوز أن يستنجي الإنسان بورقة من ورق كتب العلم، هذه أشياء محترمة، لو فعل الإنسان ذلك لا يكفي وهو ما زال يحتاج إلى الاستنجاء. فأي شيء تتوفر فيه هذه الشروط الأربعة يكفي مكان الحجر. يبقى الحجر له معنى أوسع من كلمة الحجر المعروفة اللي هي معناها عندنا حصاه مثلا من الأرض، لا، إنما المقصود بها في الشرع أي شيء جامد، جامد جامد يعني ليست السوائل، الشاي والمرق والعصائر والزيوت والخل، لا لا لا، إنما نحن نتكلم عن شيء جامد، وجامد يعني ليس بسائل، متوفرة جدا في المنديل الورق، المنديل الورقي متوفر فيه جدا هذا، وهو طاهر أي طاهر، فلا بد وأن يكون طاهرا، لأنه لو كان نجس يزيل به نجس، فلا شك يزيد المكان تلويثا ونجاسة، لكن لا يشترط أن يكون طاهر. طب والمنديل الورقي جامد وطاهر، جامد يعني ليس سائلا، وطاهر نعم طاهر، وقالع للنجاسة نعم قالع للنجاسة، بمعنى أني أمسح به، ها، وبعدما أمسح به فعلا يمسح، ولذلك نستعمله في إيه؟ في تنشيف الأيدي، ونستعمله في مسح ما يقع على البدن من المطعومات والمشروبات كذلك، إذا الإنسان مسح به الأذى الخارج منه سواء كان الماء في القبل أو الغائط في الدبر أو أي خارج آخر نجس ملوث فهو كافي. والمنديل ليس محترما، ليس محترما، فلا هو مثلا يطعم يؤكل ويشرب، لا، ولا هو مثلا من مثل العظام، ها، طعام الجن، ولا هو مثلا يعني محترم شرعا، معظم شرعا، عظمه الشرع، لا ليس كذلك. فهذا مثال للإيه؟ مثال للحجر موجود في بيوتنا ونستعمله بالفعل. وكل شيء كان بهذا المعنى، كل شيء، الخشب، الورق العادي، كما قلنا المنديل، كل هذه الأشياء يجوز إن الإنسان يستعملها في إزالة النجاسة. إحنا قلنا الأفضل إن الإنسان يستنجي بالأحجار أولا، يبقى إذن يأتي بالمنديل ويمسح به أولا. لو هيجمع بين المنديل وبين الماء يكفي أن يمسح مرة مرتين ثلاثة براحته، يمسح البعض بالمنديل ويترك الباقي براحته، لماذا؟ لأنه على كل حال سيغسل، ده لو اكتفى بالغسل دون الحجر كافي، فكيف لو أضاف إليه مسح بمنديل واحد أو مسح لبعض الأذى بمنديل، طالما سيغسل فلا بأس، لكن لو هيكتفي بالحجر فقط هياخد من الأرض حصوات ويمسح بها، أو هياخد المنديل ويمسح به فقط ولن يستعمل الماء. لا، في هذه الحالة هناك شروط لمسألة الحجر، وهي 3 شروط.
فأنا لو الآن أردت أن أستعمل المنديل ولن أستعمل الماء مطلقا، إنما أنا سأخرج بعد ذلك إلى صلاتي ولن أستعمل ماء إلا في الوضوء، في الاستنجاء لا مش هستعمل ماء، أنا هستعمل الحجر فقط، فماذا علي؟ وهو منديل يعني جامد طاهر قالع للنجاسة غير محترم، الشروط الأربعة متوفرة فيه، فهو الآن يجوز المسح به. فيقول لك ماشي ما في مشكلة، لكن امسح 3 مسحات ليست مسحة واحدة، استعمل 3 مناديل ولا تستعمل منديلا واحدا، استعمل كم؟ 3 مناديل. وفي الثالثة يشترط أن ينقل محل، إذا كنت بتمسح من الأمام أو من الخلف يبقى في الثالثة ينتهي الإيه؟ ينتهي الأذى، وفعلا أزلت عن نفسك البول أو أزلت الغائط 3 مرات في الأمام 3 مرات في الخلف، اللي خرج منه أذى يتمسح 3 مرات. طيب لو فرضنا إن في الثالثة بقي شيء، استعمل رابعة استعمل خامسة وراه لغاية ما يزول. طب لو أنا مسحت بمرة واحدة وأزلت الأذى، لا أقل شيء لابد من 3. فلو أنا مسحت بمنديل واحد والحمد لله المكان أصبح نقي جدا وليس فيه شيء، أمسح الثاني بالمنديل الثاني وأمسح بالمنديل الثالث، أمسح بالمنديل الثاني وأمسح بالمنديل الثالث، أقل شيء 3، ما ينفعش أقل من 3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر الصحابة بذلك. يقول سلمان رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. لا بد من 3، لا بد من إيه؟ من 3، والثلاثة دي يعني ينقى بها المحل، ولو ما حصلش الإنقاء أنت وراه لغاية ما يحصل الإنقاء، حصل بـ4 حصل بـ5 حصل بـ6. ولو حصل بستة مثلا وعايز تعمل واحد للوتر، هذا أيضا مستحب، اعمل الوتر. يبقى إذا لابد من توفر شرطين، الشرط الأول الإنقاء، والشرط الثاني إن يكون 3 3 على الأقل، 3 3 مسحات على الأقل. فهذا الإيه؟ هذا إذا الواحد أراد إن هو يقتصر على الإيه؟ إنه يقتصر على المسح. طيب إذا أراد إنه يقتصر على المسح، ها يعمل هذا. طب أراد يجمع بينه وبين الغسل، خلاص يمسح أي مسح أو لا يمسح مطلقا، ها ويغسل ما في مشكلة. طب أراد إنه يقتصر على الغسل، يغسل فقط، كلنا يفعل هذا. وفي هذه الحالة يشترط فقط الإيه؟ الإنقاء. طيب أيهما أفضل إذا الإنسان أراد يتخير بين الاثنين؟ فالشيخ قال: فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، لأن كما قلنا الماء يزيل النجاسة نفسها ويزيل آثارها، ويزيل آثارها. لكن هناك حالات لا يجوز فيها استعمال الحجر المنديل ويجوز استعمال الماء، بل يجب استعمال الماء فقط في حالات لا يصح أن تستعمل فيها المنديل. مثل ماذا؟ لو أن الإنسان في مكان فيه ريح، أو أن الإنسان طول في الوقت وهو جالس لقضاء الحاجة، فأدى ذلك إلى أن الخارج النجس على القبل أو على الدبر جف، حصل له جفاف. الجاف مهما مسحته لا يكون مثل غسله، وأيضا لا يكون مثل مسحه في حال رطوبته، في حال خروجه مباشرة. إذا المسح يكفي عند الخروج مباشرة، يعني قبل ما يجف، بعد ما الإنسان يقضي حاجته بدقيقة بدقيقتين، الأمر الطبيعي. لكن لو طول، لكن لو أن المكان شديد الهواء لدرجة أن إيه جف هذا الخارج على بدن الإنسان، لا يصح أن يقتصر على المسح، لا بد من الغسل، يجب أن يغسل بالماء. وفي حالة كمان، إن الإنسان ينتقل هذا الخارج إلى مكان آخر من بدنه أو من ثيابه أو من مكانه، لا، ما فيها مسح. إذا انتقل للثياب تغسل الثياب ولا بد، انتقل للأرض تغسل الأرض لا يجزئ فيها غير ذلك. طيب، انتقل إلى البدن، وقع على قدمي مثلا، في هذه الحالة لا، يجب استعمال الماء. فإذا انتقل الخارج النجس الملوث عن القبل أو الدبر إلى مكان آخر مهما كان قريبا، يبقى لا بد من اغتسالك بالإيه؟ بالماء. وهناك حالة ثالثة، الحالة الثالثة سهلة أيضا، إذا وقع عليه نجس آخر، إذا وقع عليه نجس آخر خلاف الايه البول والغائط، هو بول ووقع عليه شيء اخر نجس، هو غائط يخصك ووقع عليه شيء اخر نجس، ممكن يحصل هذا؟ ممكن طبعا. مثل ماذا؟ مثل مثلا ان يكون تحت الانسان ماء، كما يحصل في القعده الافرنجي الان، حمامات الافرنجيه، رشاش الماء من تحتي وصل إلي، لا، يبقى في هذه الحالة هناك نجس آخر اختلط بما خرج مني. لا يصح المسح فقط، عايز تمسح امسح، ولكن يجب أيضا أن تستعمل الماء ألا يطرأ عليه نجس آخر. فهذه هي الحالات الثلاثة التي يجب فيها استعمال الماء، ولا يكفي، لا يجزئ، لا يصح أن تقتصر على المسح في هذه الأحوال الثلاثة. انتقل الخارج النجس من مكانه الطبيعي إلى مكان آخر، لا، يجب استعمال الماء. طرأ عليه نجس آخر، لا، يجب استعمال يجب استعمال الماء. جف هذا الخارج النجس مني على بدني في موضعه، لا، طالما جف يبقى يجب استعمال الماء، يجب استعمال الماء. هذا فيما يتعلق بالأمر الأول، وهو أمر أمر الاستنجاء. ثم تكلم الشيخ بعد هذا عن الأمر الثاني، وهو مسألة آداب قاضي الحاجة، الآداب التي ينبغي أن يراعيها الإنسان قبل ما يقضي حاجته وأثناء قضاء حاجته وهكذا. فقال: ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. هذا الأدب الأول، وهو أدب واجب، يأثم الإنسان إذا خالفه. القبلة الكعبة عندنا نحن المسلمين معظمة محترمة مقدرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتيتم الغائط، المكان الذي تقضى فيه الحاجة، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط. إذا الإنسان ذهب ليقضي حاجته فلا يستقبل، لا يعطي وجهه للقبلة، سواء كان يتبول أو يتغوط، ولا يعطي ظهره للقبلة سواء كان يتبول أو يتغوط. في كل الحالات يجتنب هذا الأمر. ونبه الشيخ على أن هذا الحكم خاص بالأماكن غير المعدة لقضاء الحاجة. المسألة لا تتعلق بالدورة المياه أو قاعدة الحمام التي في البيوت أو في الأماكن العامة أو في المساجد أو في أي مكان، ولكن معروف إن هذا يعني دورة مياه أو هذا مكان لقضاء الحاجة أو هذا حمام عام أو خاص، أو لا، هذا الحكم لا يتعلق بهذه المسألة. فلو كان الحمام في البيت لا بأس بأن يكون تجاه القبلة، مستقبل، مستدبر، ما في مشكلة. لماذا؟ لأنه حمام مغلق عليك، أو لأنه حمام معروف إنه هو لقضاء الحاجة، حتى ولو لم يكن عليه باب، حتى ولو لم يكن له حوائط، لكن معروف إن هذا مكان مخصص لقضاء الحاجة. إنما الكلام هنا عن الفضاء، عن الصحراء، عن المكان المفتوح، عن المكان المغلق إذا لم يكن لقضاء الحاجة، مثل ما مثلا شقة مثلا تحت التجهيز، عمال المعمار قبل ما تشطب العمارات وهكذا. ففي أي غرفة من الغرف، في أي بنيان من الأبنية خلاف الحمام، يجب أيضا أن يراعي هذا الأدب، يجب أن يراعي هذا الأدب. طيب، أنا في الصحراء، في الفضاء، في الأرض الزراعية، وأردت أن أتبول أو أتغوط، اجتنب استقبال القبلة واجتنب استدبارها بالبول وبالغائط، هذا واجب. طيب، لا أعرف اتجاه القبلة مثلا وقت ما قضاء الحاج، أو أعرفه ولكن يعني هذا هذا المتاح الآن، ماذا تفعل؟ يتخذ الإنسان ساتر، يأخذ ساتر. إذا كانت القبلة أمامه يضع ساترا أمامه، وإذا كانت القبلة خلفه يضع ساترا خلفه. في هذه الحالة لا بأس، نعم، ما في مشكلة، يضع ساتر. هذا الساتر يشترط فيه العلماء أن يكون أقل شيء ثلثي ذراع، إذا كان يكفي لستر الإنسان، يستر عورة الإنسان. فإذا كان جسم الإنسان ضخم أعلى من ذلك، يبقى يشترط أن يستره ولو كان فوق ثلثي ذراع. وكذلك يشترط أن يقترب من أن يقترب من الساتر حتى يكون ساترا، لأن معروف إن الساتر مهما كان عالي وإنت ابتعدت جدا لا يكون ساترا لك. الذراع عبارة عن شبرين، الذراع نفسه عبارة عن شبرين، يعني تقريبا 45 أو يعني لنقل مثلا 50 سنتي، تلتين ذراع يعني 35 أو قل 40 سنتي، هذا ارتفاع. وأن تقترب منه ثلثي ذراع، ثلاثة أذرع، فأقل، يكونش أكثر من ذلك. المهم أن يكون أن يكون ساترا، أن يكون ساترا. هذا بالنسبة للأدب الأول. طيب، وقال في الأدب الثاني: ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد. الماء الراكد يعني الماء الواقف، فلا يأتي الإنسان إلى ماء واقف ويتبول فيه أو يتغوط فيه، وكذلك لا يبصق فيه ولا يتمخط فيه، كل هذا مكروه، كل هذا مكروه. الماء الساكن الذي لا يجري، سواء كان قليل أو كثير، فيكره للإنسان أن يتبول أو يتغوط فيه. ومن هنا نعلم بأن الناس الذين يفعلون هذا الفعل في حمامات السباحة، وحمام السباحة معروف أنه ملك لغيرك، ملك لغيرك، وهذا الذي نتكلم فيه نتكلم عن الماء العام، الماء المملوك لك، وده مكروه، لكن ماء مملوك لغيرك حرام، حرام أن تتبول أو أن تتغوط في حمامات السباحة. حتى التبول، نعم حتى التبول هذا حرام، وإن كان الحكم اللي معنا بنقول مكروه لأن الماء ملكك أو لأن الماء ليس ملك أحد. طيب لو فرضنا أن الماء جاري وليس ماء ساكنا راكدا واقفا، لا ده ما شاء الله المية بتمشي، هل لو كان قليل أيضا يكره؟ إن كان قليل أيضا إيه؟ أيضا يكره، وأما إذا كان كثيرا فالأولى اجتنابه، وإن كان إيه؟ وإن كان جائز، يعني التبول مثلا في البحر في النهر جائز، ولكن الأولى إيه؟ اجتنابه. من العلماء مثل الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول إن الماء القليل كله يحرم أن تتبول فيه، وإن كان مذهبنا أنه مكروه فقط. لماذا مكروه فقط ولم يحرم؟ لأن الماء مهما حصل فيه، مهما تنجس، كما قلنا سابقا هناك طرق كثيرة لتطهيره، لأن يعود طاهرا مرة أخرى. هذا الأدب الثاني من آداب قضاء الحاجة. الأدب الثالث يقول فيه الشيخ: وتحت الشجرة المثمرة. مش مقصود هنا الشجرة المثمرة يعني الشجرة التي تحمل الثمرة الآن، لا، احنا عندنا أشجار مثمرة يعني طبيعتها إنها تثمر، وهناك أشجار طبيعتها أنها لا تثمر، إنما هي أشجار مثلا للزينة فقط. فأشجار الزينة خلاف الأشجار الإيه؟ المثمرة. سنأتي الآن لأشجار الزينة. أما الأشجار المثمرة فالإنسان يجتنب أيضا إنه يتبول تحتها أو يتغوط تحتها، سواء كان هذا في وقت الثمرة أو في غير وقت الثمرة، يعني في الموسم أو في غير الإيه؟ الموسم، في الموسم أو في غير الإيه؟ الموسم، يجتنب هذا أيضا. طبعا الحكمة منه معروفة، يعني لأن الثمر من المحتمل طبعا أن يقع على الأرض، فإذا وقع يتلوث الإيه؟ يتلوث بهذا الخارج. والثمرة هنا مش المقصود بها الأشجار التي تحمل الثمرة المأكولة، لا، أي ثمرة. ممكن مثلا تبقى الشجرة ليست من أشجار الأكل كالتفاح والجوافة والكمثرى والليمون، وإنما تكون من الأشجار التي لها ثمرة تشم مثلا، مثل الورد والياسمين والفل، هذه أيضا ثمرة. وممكن أن تكون ثمرة تستعمل استعمال آخر غير الأكل وغير الشم، مثل ما ذكرنا قبل ذلك في القرز، اللي قلنا إن القرز هذا نوع من أنواع الثمر الموجود في الأشجار، نأخذه وندبغ به الجلود. فكل ثمرة، كل إيه؟ كل شجرة لها ثمرة فيها استعمال من الاستعمالات، سواء كانت أكل أو شرب أو شم أو غير ذلك، لا يتبول تحتها ولا يتغوط. ثم قال الشيخ عن الأدب الذي بعده: وفي الطريق الذي يقضي الحاجة يتجنب أيضا قضاءها في الطريق، فلا يتبول ولا يتغوط في طريق الناس، طريق الذي يسلكه الناس يذهبون فيه ويجيئون، يبتعد عنه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى يعني يتبول يتبرز في طريق الناس. وهذا وإن لم يتصور من الكبير يتصور من الصغير، والكبير مسؤول عنه، فلا تفعله ولا يفعله ولدك، لا تفعله ولا يفعله ولدك. فيبتعد الإنسان عن هذا الإيه؟ عن هذا الأمر. وبقية حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيه شاهد لما بعد هذا الأدب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. ولذلك الشيخ جاب بعدها مباشرة: والظل، الأماكن التي فيها الظل في الصيف. وده يدخل فيه كما سبق أن أشرت الشجر، الزينة، شجر الزينة. لماذا يضع الناس أشجار الزينة؟ من جملة المقاصد أنهم يجلسون تحته مثلا في الصيف، أماكن الظل. وكما يجتنب الإنسان التبول والتغوط تحت الأشجار وفي الأماكن التي فيها الظل أثناء فصل الصيف، كذلك في أثناء فصل الشتاء يجتنب مواضع الشمس، يجتنب المواضع التي فيها الشمس، لأن الناس يختارون الظل في الصيف ليجلسون فيه، ويختارون المواضع المشمسة في الشتاء ليجلسوا فيها. فيبتعد الإنسان عن هذا وعن هذا. هذا سبب من أسباب لعنة الله تبارك وتعالى، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظله. طيب، لو فرضنا إن المكان مهجور، طريق مهجور، لا بأس، إن طبعا هذه حالة لا يفعلها الإنسان إلا وقت الضرورة، وقت الحاجة، هذا معروف طبعا. طيب، ماذا يفعل الإنسان؟ يختار بعيدا عن الطريق، يختار مكان بعيد عن الطريق، بعيد عن الأشجار، بعيد عن المواضع التي يجلس فيها الناس، يعني لا بد للناس من أماكن يجلسون فيها، فأبتعد أنا عن هذه الأماكن. قال الشيخ أيضا: والثقب. الثقب يعني معناه الحفر، يبتعد الإنسان عن فعل هذا في الحفر، حفرة، ثقب في الأرض، جحر، يبتعد الإنسان عن هذا، حتى لا يكون فيه بعض الحيوانات الضعيفة فتؤذيها أنت بصنيعك هذا، وحتى لا يكون فيها حيوانا من الحيوانات القوية المؤذية الضارة فتؤذيك أنت، فابتعد عن هذا وعن هذا، حتى لا تؤذي غيرك ولا يؤذيك غيرك. فإذا كان هناك شق في الأرض، لا، يقول لك يعني حتى يستتر الذي يخرج، لا تفعل هذا، لا في الثقب ولا في الثرب اللي هو عبارة عن الشق اللي موجود في الأرض، فتحة ولا في غار ولا في كهف ولا في حفرة، ما في أي شيء من هذا، ابتعد عنه ولا تتبول فيه ولا تتغوط فيه. وأيضا هذا من يعني موارد بيوت وسكن ومأوى الجن، فإذا وقع منك الأذى عليه فلا تأمن من أن يقع الأذى منه عليك، وفي الحالة دي أنت الإيه؟ أنت الذي يعني آذيت نفسك، وأنت أنت المتسبب أولا وأنت المتضرر آخرا. فيجتنب الإنسان هذا أيضا. ثم قال الشيخ: ولا يتكلم على البول والغائط. وهنا يتكلم عن مسألة البول والغائط، لأنه الكلام عن قضاء الحاجة، الكلام عن قضاء الحاجة، وإلا فالإنسان لا يتكلم إذا دخل المكان، سواء دخل لقضاء الحاجة أو دخل لأي سبب آخر، حتى لو كان نجارا يصلح الباب وهو واقف في الحمام لا يتكلم، حتى لو كانت المرأة أثناء تنظيف المكان للحمام لا تتكلم. وإذا دخل الإنسان إلى الحمام ولو لم يجلس على القاعدة، فكل مكان داخل بنيان الحمام هو من الحمام، مهما كان بعيدا مهما كان طويلا، فيلتزم بهذا الأدب، يبدأ من هناك قبل ما يدخل تماما، يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويخطو بقدمه الشمال. كل هذا لا علاقة له بأنت قاصد تقضي حاجتك أو لا، لا، لأنك دخلت هذا المكان. وإذا دخلت التزم الصمت، فلا تتكلم لا في المكان ولا على قضاء الحاجة، لا بكلام عادي ولا بذكر الله، فضلا عن قرآن أو جزء من القرآن. طب نسيت التسمية، ماذا أفعل؟ قل بسم الله في قلبك، قل بسم الله في قلبك، يعني ردد هذا في نفسك مش في سرك. عندنا ثلاث حالات الإنسان: الجهر كما يحدث الآن أتكلم وتسمعونني، والسر وأن أتكلم ولكن لا تسمعوني، وهناك ما هو أخفى من النفس، أخفى من السر، وهو إيه؟ كلام الإنسان في نفسه دون أن يحرك لسانه، هذا أخفى من السر. وهذه الثلاثة كلها لا يخفى على الله منها شيء، يعلم الجهر ويعلم السر وأخفى من السر. فالإنسان لا يتكلم، لا يتكلم إلا إذا كان هناك ضرورة، إلا إذا كان هناك ضرورة أو إذا كان هناك حاجة يحتاج إلى، كمان يحتاج إلى ماء، يحتاج إلى مثلا المنشفة، الفواطة، الفوطة، وهكذا يحتاج شيء. أما إنه هو يتكلم لا يتكلم. ثم قال في أدب، قال: ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. لا يستقبل الإيه؟ الشمس والقمر. وبنظروا في هذا إلى أن الشمس والقمر كما ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم آيتان من آيات الله، فيعني مخلوقان علامتان عظيمتان في الدلالة على خالق السماوات والأرض. فيستحب للإنسان أن لا يستقبل الإيه؟ الشمس، ولا يستقبل الإيه؟ القمر. قالوا في هذه المسألة إن الاستقبال صحيح مكروه، يعني كلام الشيخ هنا صحيح إنه هو إيه؟ الاستقبال مكروه، وأما الاستدبار قالوا لا ضعيف، وهذه أول مسألة من مسائل المتن ضعيفة، فنعلمها ونعرفها أن هذه إيه كلمة ولا يستدبرهما، هذا إيه هذا ضعيف. طبعا الآداب أكثر من هذا، كما نبهنا قبل ذلك أيضا في مسألة سنن الوضوء، فننبه هنا أيضا على أن الآداب كثيرة جدا، منها مثلا إن الإنسان لا يتبول في مكان صلب، ويوجه البولة إلى مثلا هذا المكان الصلب فيرجع عليه رشاش الماء ويتنجس، تنجس ثوبه وتنجس بدنه. إن الإنسان لا يعبث بيده في الخارج النجس، إن الإنسان يبتعد عن الناس إذا كان يعني يتبول أو يتغوط بحيث لا يراه أحد، وإذا كان في الحمام يغلق عليه بابه كذلك حتى لا يراه أحد، وحتى لا يؤذي أحد بصوته الذي سيخرج منه ولا برائحة ما سيخرج منه. إن الإنسان لا يعمل هذا في مواضع هبوب الرياح، بالعكس لا يعطي يعني إيه ظهره للريح، بحيث إن الريح يعني تأخذ الإيه يكون في نفس اتجاه الريح، ما يكونش في عكس اتجاه الريح، وهكذا. إنه لا يتبول وهو قائم إلا للضرورة، إذا كان في ضرورة يتبول وهو قائم، أما إذا لم تكن ضرورة لا يجلس، وهكذا. هذه آداب كثيرة، ومنها قلنا أدب الدخول، ومنها أدب الخروج، يقدم قدمه اليمنى وهو خارج عكس الدخول، في الدخول وضع الإيه الشمال يخرج باليمين. في الدخول قال أعوذ بك من الخبث والخبائث، قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طب هو خارج يقول غفرانك، يقول غفرانك، تمام. وسائر الأدعية المذكورة الصحيحة والحسنة، هناك آداب كثيرة، ولكن الشيخ كما قلنا يقتصر على البعض. إن شاء الله نتعرض لهذا كله بمشيئة الله تعالى في كتاب أوسع، في فرصة أكبر، نكون أخذنا عن هذا الذي قلناه ورسخ في أذهاننا، فنفرع عليه يعني فيما يأتي إن شاء الله أحوال وصفات ومسائل. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام درس اليوم. إن شاء الله في الدرس المقبل نتكلم عن أسباب الحدث، أو ما نعرفه بمبطلات الوضوء أو نواقض الوضوء. وصلى الله وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.